قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا بارك الله فيكم إلى باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء، يعني هل يجفف الإنسان أعضاءه بالمنديل أو المنشفة أو الفوطة أو نحو ذلك أم لا. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله فيها حديثين، ذكر فيها حديثين لكي تعرف كلام أهل العلم فيها. الحديث الأول هو الحديث 53، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب التنشيف بعد الوضوء لو صح الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وسبب ضعفه أبو معاذ هذا، وهب بن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري. أبو معاذ هذا اسمه سليمان بن أرقم، قال البخاري تركوه، فأبو معاذ متروك، ولذلك هذا الحديث ضعفه الترمذي وابن القيم والذهبي وابن الملقن والألباني. العلماء متفقون تقريبا على تضعيف هذا الحديث، وسوف يضعفه الإمام الترمذي نفسه. قال الترمذي: وفي الباب عن معاذ بن جبل، ثم ذكر حديث معاذ. الحديث 54: حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد، ضع خط تحت رشدين، حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضع خطا تحت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. لكن هذا الحديث ضعيف أيضا، رشدين بن سعد ضعيف، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. إذن الإمام الترمذي نفسه ضعف هذا الحديث ليبين لنا أن مسألة التجفيف بعد الوضوء لا يصح فيها حديث. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقال له سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، التمندل أي التجفيف بالمنديل، ومن كرهه كره التجفيف بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب و الزهري حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. طبعا هذا كلام عن الزهري، الزهري هذا من التابعين ليس من الصحابة، ولا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فليس حجة، إنما هو قول عالم من العلماء الأجلاء. إذن التجفيف بعد الوضوء هل يستحب أن تجفف بعد الوضوء؟ هل يستحب ألا تجفف بعد الوضوء؟ ليس في هذا الباب حديث يصح. إذن إذا جففت بعض الوضوء جاز، وإذا تركت التجفيف بعض الوضوء جاز. هذا هو خلاصة الأمر في هذه المسألة. لكن هنا نكتة إسنادية أحببت أن أنبه عليها. يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني. جرير يقول حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، يعني ماء الوضوء يوزن في ميزان الحسنات. يعني ما معنى حدثني علي بن مجاهد عني؟ لأن جرير كان قد حدث علي بن المجاهد بهذا الحديث قديما ثم نساه، فقال له علي بن مجاهد أنت حدثتني هذا الحديث عن ثعلبة عن الزهري؟ قال أنا لا أذكر. قال أنت حدثتني وأنا متذكر جدا. وعلي بن مجاهد ثقة، فكان جرير إذا روى هذا الحديث قال حدثني علي بن مجاهد عني، يعني أنني أخبرته عن ثعلبة عن الزهري، أنا أخبرت عن ثعلبة عن الزهري أنه قال هذا الحديث. وهذا من لطائف الأسانيد لتعرف دقة العلماء في نقل الأحاديث والآثار في شرع الله عز وجل ودينه. أنتقل إلى الباب الذي بعده وهو الباب 41، باب فيما يقال بعد الوضوء. باب فيما يقال بعد الوضوء. الحديث 55 حدثنا جعفر بن محمد ابن عمران حدثنا جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي أو الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن زيد ابن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هذا الحديث يا إخواني ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن أبا إدريس عن عمر، أبو إدريس لم يسمع من عمر كما صرح بذلك البخاري وسيذكره المصنف، فالحديث فيه انقطاع. ولذلك يقول ابن القطان في الوهم والإيهام حينما ذكر هذا الحديث قال حديث ضعيف فيه انقطاع، أبو إدريس لم يسمع من عمر. نسمع تكملة كلام أبي عيسى. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، يعني فيه اختلاف اضطراب. قال وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. قال محمد يعني البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. في انقطاع أبو إدريس لم يسمع من عمر، إذن حديث ضعيف. جميل، هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف. أكرر الحديث مرة أخرى: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هذا الحديث بهذا التمام ضعيف. إذن هل هناك حديث صحيح في الدعاء بعد الوضوء؟ لأن الترمذي هنا يقول لم يصح في هذا الباب كبير شيء. العلماء ردوا على الإمام الترمذي وقالوا بل صح، صح حديث رواه مسلم بإسناد صحيح، مسلم في صحيح سالما من الاضطراب، لكن ليست فيه زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نص حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب يدخل من أيها شاء. إذن الضعف كله منحصر في زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله حسنها بشواهدها، وبعض أهل العلم ضعفها وقصر الحديث الصحيح على هذا بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط. وهذا بهذا النص رواه مسلم في صحيحه، فهو حديث سالم من الاضطراب. إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يقول هذا الدعاء بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قال هذا الدعاء بعد الوضوء وقد أسبغه فتحت له 8 يدخل من أيها شاء. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب في الوضوء بالمد. تعرفون المد؟ أن تمد يديك، تجمع الكفين وتمدهم وتملأهم، هذا هو المد. هذا الماء يكفيك أن تتوضأ به. ننظر الحديث 56. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. حديث مرة أخرى عن سفينة. سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي سفينة لأنه حمل أشياء كثيرة على ظهره في السفر فسمي سفينة. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع 4 أمداد، وهذا من تدبير النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل كلام الترمذي رحمه الله، يقول وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث سفينة حديث صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. معنى أن هذا الحديث ليس على التوقيت يعني ليس معنى هذا الحديث أنك تتوضأ بالمد لا تزيد عليه، ليس معنى هذا، يعني من زاد على المد هل يأثم؟ لا يأثم، لكن يستحب الإنسان أن يقتصد في الماء في الوضوء وفي الغسل، لكن هذا قدر ما يكفي، يعني أقل ما يكفيك مد للوضوء لكي تسبغ الوضوء جيدا، وأقل ما يكفيك في الغسل صاع. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أولا استحباب الاقتصاد في الماء، ثانيا عدم الإسراف في الماء وغيره. إذا كان الماء هو بين يدي الناس منهي عن الإسراف فيه، فكيف بالإسراف في المال والطعام واللباس ونحو ذلك؟ والإسراف يا أخوان عندنا الآن موجود، فترى كثير من الناس يصرفون في أشياء كثيرة، يصرفون في الأكل والشرب. العروسة إذا جهزت نفسها في الأثاث تسرف جدا، تأتي بدل الطقم 10 أطقام وبدل الأطباق 70 طبقا، رغم أنه يكفيها 20 طبق، يكفيها 20 طبقا. وكذلك المناشف ونحو ذلك 75 منشفة، ما الفائدة من هذا العدد كله؟ هذا كله من الإسراف والتبذير المنهي عنه. إذن يؤخذ من هذا عدم الإسراف والتبذير، ويؤخذ من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في حياته ومعيشته، ويؤخذ من هذا أيضا نقل الصحابة لكل حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، الذين نقلوا قدر الماء الذي توضأ به، وأمهات المؤمنين اللائي نقلن قدر الماء الذي اغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على مراقبة الصحابة لكل حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم أمناء على هذا الشرع يحملونه للناس. انتقل إلى الباب 43، باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. الحديث 57، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطياليسي، حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. حديث مرة أخرى: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. أولا درجة الحديث، هذا حديث ضعيف، فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف، حديث ضعيف. ومعنى قول إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان، اسم لشيطان الوضوء لو صح الحديث، فاتقوا وسواس الماء، يعني إذا جاء ووسوس لكم في الوضوء أو الطهارة فاتقوه، يعني ابتعدوا عنه ولا تلتفتوا إليه. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقائم، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، أي أنه من قول الحسن ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. إذن هذا الحديث انفرد به راو ضعيف لا يحتمل التفرد، فالحديث ضعيف. وأنا أؤكد على الحديث الضعيف حتى إذا سمعته من أحد تبين له أنه ضعيف. إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، بالفتح يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وبرغم ذلك فإننا نقول لا يجوز للإنسان أن يوسوس ولا أن يشغل نفسه بهذا الوسواس. فإذا جاءك الشيطان وقال لك: أنت لم تغسل هذه المنطقة، وهذه المنطقة جافة، وأكثر من هذه الوسوسة، من هذه الوسوسة لك، فعليك أن تترك هذه الوسوسة ولا تهتم به ولا تأبه به حتى ينصرف عنك. ننتقل إلى الباب 44، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. يعني هل يستحب الوضوء لكل صلاة أم لا يستحب؟ الحديث 58، حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. هذا الحديث يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، بهذا اللفظ ضعيف، وسوف يشير إلى ذلك الترمذي الآن. قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، إذن من هذا الوجه يعني هذا الإسناد ضعيف عند الترمذي، غريب من هذا الوجه يعني ضعيف من هذا الوجه، لكن صح من حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، وسوف يأتينا إن شاء الله الحديث. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب، هذا هو الصحيح، استحب لك أن تتوضأ لكل صلاة، لكن لا يجب عليك ذلك. لو توضأت لصلاة الظهر وأنت ما زلت على وضوئك لصلاة العصر تصلي العصر، ما زلت على وضوئك لصلاة المغرب تصلي المغرب، لا يجب ذلك، لا يجب لك أن تتوضأ لكل صلاة، وإنما يستحب فقط. الحديث 59 يقول الترمذي: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. من توضأ على طهر يعني توضأ وكان متوضئا وتوضأ كتب الله له به 10 حسنات، لكن هذا الحديث ضعيف أيضا. هذا الحديث ضعيف، ضعفه النووي وابن حجر والمنذري، بل قال الألباني اتفق الحفاظ على تضعيفه، وسوف يضعفه الإمام الترمذي نفسه. قال الترمذي: وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدثنا بذلك الحسين بن حريق المروزي، قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف، هذا كلام الترمذي وهو إسناد ضعيف. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان علي بن المديني علماء كبار من علماء الرجال، قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. الإمام أحمد كان من طلاب يحيى بن سعيد القطان، يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، علما ورعا وتقوى وقربا من الله تبارك وتعالى. الحديث 60 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. هذا حديث صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث غريب حسن. ما يستفاد من هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون يا أنس؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ استفاد من هذا الحديث جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. ثانيا، استحباب تجديد الوضوء مع كل صلاة. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الأفضل. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب 45، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات صلى الصلاة كلها بوضوء واحد، نعم لإثبات الجواز. الحديث 61، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته يا عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. الحديث مرة أخرى عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته. أي أنه كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة في عام الفتح، والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الجواز، جواز أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، خشية أن يظن الناس أن الوضوء واجب عند كل صلاة حتى ولو كان الإنسان متوضئا، لأن هذا ظاهر الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة هذا معناه كلما قمت إلى الصلاة توضأت، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن ذلك واجب. فماذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، صلاة اليوم كلها بوضوء واحد. ولماذا فعل ذلك عام الفتح؟ لكثرة الناس حوله لينقلوا هذه السنة إلى المسلمين تيسيرا عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثلاث سنن: الأمر الأول صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، الأمر الثاني مسح على خفيه ليبين لهم جواز المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان على وضوء، الأمر الثالث توضأ مرة يعني غسل كل عضو مرة مرة، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل كل عضو ثلاث مرات، فتبين من ذلك أن الوجوب مرة مرة، أن الوجوب مرة مرة ولكن يجوز يستحب مرتين وثلاث. قال الترمذي وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، يعني هذا جائز يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف، هذا مر معنا في الإفريقي ضعيف وأبو غطيف مجهول. وفي الباب عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، وهذا الذي في الباب حديث جابر رواه ابن ماجه. إذن يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب الكرام أنه يستحب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة. ثانيا جواز أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد ما لم تحدث؟ ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الأفضل؟ رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ييسر على أمته؟ خامسا نقل الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب 46، باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. يعني هل يجوز أن تتوضأ المرأة من وضوء واحد وهي والرجل من إناء واحد؟ الحديث 62، حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، من إناء واحد من الجنابة. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ قول ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، يعني الإناء بينهما وهي تغرف وتغتسل وهو يغرف ويغتسل عليه الصلاة والسلام. ماذا يؤخذ من هذا الحديث وماذا تفهم؟ أولا جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد. ثانيا أن الإنسان إذا وضع يده في الماء واغتسل لا يعد هذا الماء مستعملا بل يجوز أن يتوضأ منه أو يغتسل. ثالثا جواز رؤية الرجل لجميع جسد زوجته أكرمكم الله. ورابعا جواز رؤية الزوجة لجميع جسد زوجها. طيب معنا اتصال نأخذه، أختنا هيا من القاهرة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل حضرتك؟
تفضلي يا أختنا الكريمة.
أنا ولدت طفلين، يعني الطفل الأول عاش 40 يوم ومات والثاني برضه عاش 40 يوم ومات. فأنا عايز أعرف يعني أنا زعلانة ولا حاجة عادي، بس الأول صعب عليا بس يعني كده حرام عليه ولا ايه؟
والاطباء قالوا ان الامر طبيعي يعني ليس في شيء. طيب اجيبك يا اختنا، اجيبك ان شاء الله على السؤال. اقول اولا يا اختنا بارك الله فيك، ابشرك واهنئك واعزيك، اعزيك في الطفلين واسال الله عز وجل ان يرزقك الصبر والاحتساب، واسال الله عز وجل ان يعطيك الاجر والثواب. ثانيا أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تقدم اثنين من الولد، يعني يموت لها ولدان، ما من امرأة تقدم اثنين من الولد إلا كان لها حجابا من النار يوم القيامة. فأبشري ثم أبشري ثم أبشري، فهذان الولدان حجاب لك من النار يوم القيامة. أيضا أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ولده الصغير فيجلس على حجره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، من شدة حبه للولد. ثم فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فسأل عنه فقال قالوا يا رسول الله مات ابنه فلم يأتي المجلس لأنه يذكره بابنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أرسل إليه ثم جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن تمتع بولدك عمرك، يعني ربنا يخلي ولدك ويظل حتى يصير رجلا، أو تحب أن يأتي هذا الولد يوم القيامة أمامك لا تشير أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا فتحه لك فتدخله؟ قال يا رسول الله أحب أن يفتح لي أبواب الجنة. قال فذلك لك. قال يا رسول الله له وحده؟ قال بل لكم كلكم. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمع بيننا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.